بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع، مبحث المعاطات. القسم الثاني، البحث في أدلة هذه القاعدة.
الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذكروا في المناقشة مع على اليد ما أخذت أن ظاهر الحديث هو اتحاد المأخوذ مع المردود على اليد ما أخذت حتى تؤدي المعدى، لا بد أن يكون عين المأخوذ، وهذا لا ينطبق إلا على الأعيان الموجودات الخارجية لأنها تقع تحت اليد والأخذ، وإذا كانت موجودة هي بنفسها ترجع إلى مالكها. وأما الأعمال والمنافع فلا يشملهما الحديث، وذلك أولا من جهة الأخذ. الأخذ إنما يسلك مع كون المأخوذ موجودا خارجا، والأعمال والمنافع ليستا موجودتين في الخارج، بل يوجد فينصرم كيف يمكن أخذها أو أخذهما الأعمال والمنافع. ثم لو قلنا بأن أخذ العين أخذ للمنافع، يصدق مع أخذ العين أنه أخذ المنفعة أيضاً، كيف يمكن رد هذا المأخوذ؟ لأنه المنفعة إما طالفة وجدت وانصرمت فلا وجود لها، وإما أنها بعد لم يأتي، فكيف يؤدي هذا الشيء المأخوذ إلى مالكها؟ فبما أن الحديث يقتضي أن يكون المردود هو نفس المأخوذ، فلا يكون شاملا للأعمال والمنافع. ربما يجاب عن ذلك بأن المنفعة وإن كان كما ذكر إما صالفة فهي منعدمة وإما بعد لم تأتي، إلا أن للمجموع هيئة خاصة بها. سكن الدار مثلا سكن دار زيد في الأيام الماضية والأيام التي يأتي بعد ذلك، الجامع بينهما هيئة السكن في الدار، فبما أنه في الآتية يمكنه أن يردها إلى مالكها ولو برد العين، يصدق أنه رد المنفعة إلى صاحبها. فهذا كاف في شمول الحديث، إلا أن هذا وإن صدر من بعض الأعاظم قدس الله نفسه من أساتذتنا، إلا أنه لا يمكن الموافقة عليها لأن الهيئة للموجود، المعدوم معدوم لا هيئة له، التي تقدمت من السكنى من المنافع ليس لها وجود فعلا، فأية هيئة للمعدوم؟ ليكون للمركب من المعدوم والموجود هيئة خاصة، هیئت الخاصة لو فرزناها فإنما هي في الموجود الآتي و اما الذي تقدم وجد و انصرم المعدوم معدوم لا اصل له ولا هیئه. فهذا التصویر ایضا لا یمکن المساعدت علیه و الجواب عن هذه الشبهه هو أن الحديث لا إشكال في أنه يشمل العين الخارجية لأنها موجودة قابلة للأخذ والرد ولم يستشر في ذلك أحد. الموجود الخارجي مشمول للحديث. فلو فرضنا أنه أخذ العين و استولا علیها ثم بعد مدت تلفت هل بذلك یخرج ان کونه مشمولا للحدیث نظرا الى انه اذا اراد دفعها الشی معدوم لا يمكن دفعها لابد ان يدفع بدلها والبدل غير ما أخذه فيقال بأن الأعيان الخارجية التي يستولى عليها الإنسان بالغصب بالظلم وأمثال ذلك إذا انعدمت في الخارج بعد الأخذ لا يكون مشمولة للحديث. هذا لم يدعيه أحد ولا يمكن دعوى بل الحديث القدر المتيقن منه هو هذه الصورة يكون المأخوذ موجودا خارجيا ثم ينعدم يقال على اليد ما أخذت حتى تؤدي هنا كما أنه يجب رد بدل هذا الشيء لأن المأخوذ انعدم أين هذا نلتزم في المنافع نقول المنافع أيضا إن عدمت لا يمكن ردها فعلا فنؤتي بدلها من المثل أو القيمة مجرد أن الشيء إن عدم ولا يمكن رده فعلا لا يكون مانعا من شمول الحديث لهذا المورد بل الحديث يشمل ولكن بما أنه منعدم ينتقل الأمر إلى البدل. معنى ذلك أن الحديث لا يعتبر في شموله أن يكون المردود عين المأخوذ بل يمكن أن يكون المأخوذ شيئا والمردود بدله لا نفسه. البدل موجود حتى في الأعمال والمنافع وهي القيمة أو المثل. فإذا لا يمكن الخدشة في شمول الحديث للأعمال والمنافع كالأعيان الخارجية. وأجاب المحقق الخراساني قدس الله نفسه عن هذه الشبهة بأن المنافع وإن كانت إما منعدمة أو لم يأتي بعد يأتي بعد ذلك إلا أنها تابعة للعين أخذها بأخذ العين وردها برد العين وجود تبعي ذلي لا أن لها وجودا بالاستقلال. فلذا الحديث يشمل للمنافع كما يشمل للموجودات الخارجية. وهذا الجواب أيضا يمكن المناقشة فيه من جهة أن كون المنفعة مزمونة بالتبع أي بتبع العين هذا شيء و کونها مضمونتن بالاستقلال هازا شیعون آخر کلامنا فی المقام فی هازه سوره ان تکون المنفعت مضمونتن بالاستقلال لا ان یکون تبعا التبعیه شیعون آخر تبعیه صادقتون المنافع تتبع الاعیان به اخذ الاعیان یکون المنافع مأخوذتن لیکن زمان تبعیون فلو فرضنا ان احدا یرید ان یخرج عن عهده المنافع بالاستقلال لیس له ان یقوم المنفعه مستقلتن ای یلاحظ العین و منفعتها مستقلتن و یقول به ان ذمتک مشغولتن به کذا مقدار من المنفعه لانه تبعی للعین بل لابد ان یلاحظ المنفعت به نفسها و یخرج عن عهده المنفعه فیما اذا اجر داره من احد ثم بعد ذلک با الدار لشخص آخر غیر هذا المستأجر ان فکت ملکیت المنفعه ام ملکیت العین فی هذه السوره ملکیت المنفعه للبایع المالک الاول ملکیت العین للمشتری الجدید اذا فرضنا ان المستاجر اتلف هذه المنافع يجب ان يرجع الى قيمه منفعه الدار في نفسها يعني منفعه السكن الدار في نفسها لا السكن الذي يتبع الدار لان الدار ليس له الملكيه مختصه بالمنفعه سنه واحده الملكيه لي و قد اجرتها من زید کل شهر بکذا ثم بعت الدار کانت الملکیه للمنفعه الى سنه مختصه لی الان المستاجر لا یؤدی حق الایجار و یتلف هذه المنافع انا ارجع الى هذا المستاجر بقیمت نفس المنفعه المستقله لا بقیمت المنفعه التي في ضمن الدار لان الدار ليست لي الدار ملك لاحد و انا مالك للمنفعه و كم فرق بين زمان المنفعه بالاستقلال و بين زمانها تبعا للعين قد يكون اذا كان تبعا للعين قیمتها یسعد او ینزل اما قیمتها بی نفسها فله مقدار آخر لا یثبت التبعیت فی الوجود الخارجی زمان المنافع مستقلتن بس صحیح فی الجواب ما ذکرنا من ان الحدیث لا يراد منه ان يكون المأخوذ والمردود واحدا بل المراد ان ما استولى عليها الانسان من املاك الغير لا بد من ارجاعها الى مالكها اما برد اعيانها ان كانت باقيه و اما برد بدل حل واقعی و هو المثل ابل قیمه ازا کانت طالفه ولا يمكن ان يدعى انها ازا تلفت الحدیث لا يشمل هذه الموجودات لان المردوده ليس عین المأخوذ هازا قرینه قطعیه على عدم اعتبار هذا اللحاظ بل يمكن ان يكون المردود شیئا و المأخوذ شیئا آخر و بدل هذا المأخوذ فعلى هذا ترتفع المناقشة عن الحديث من هذه الجهة يدعى ان المأخوذ والمردود لابد ان يكون شيئا واحدا لهذا خاص بالأعيان الخارجية ولا يعم المنافع والأعمال. قلنا هذا لا يعتبر بشهادة ما ذكرنا من أن العين الخارجي إذن عدمت هذا من أزهر المصادق الحديث. هنا يتمسك كل أحد يتمسك بالحديث ويقول على اليد ما أخذت. قطعا هذا مورد للحديث مع أن المردود ليس عين المأخوذ بل هو بدله الواقعي من مثل أو قيمة. يبقى الكلام في الأعمال، أن الأعمال هل يمكن فيها الرد أو أن الرد في الأعمال غير معقول. الخياطة مثلا هذا عمل شخص، أنا ضامن لهذا العمل، أنا قصبت هذا الشيء، هذا الشيء المخيط، هل يمكن لي أن أرد الخياطة أو أن العمل غير قابل للرد؟ الموجود الخارجي ليس هو العمل بل محل العمل، هذا محل الخياطة، أما الخياطة فلا يمكن ردها. نبينها إن شاء الله تعالى.